صباح الورد يا ورد العمر يا نغمة الشراق صباحك فل وحنا فل يا طهر ونبضات صباحك هو بياض الروح صباح الروح يا وراء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أيها السادة المشاهدون وأيتها السيدات المشاهدات، وهذه حلقة جديدة في بشائر الندى وعنوانها الدماء المعصومة. الدماء المعصومة. فبعد حمد الله والثناء عليه والشهادة بأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن نبينا محمدا عبده ورسوله، وبعد الصلاة عليه امتثالا لقول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فاللهم صل على محمد وآله. ثم أما بعد، الدماء المعصومة أمر ينبغي أن يناقش في ضوء هذه الشريعة، في فيئها، في رواقها، في جنباتها، في حوزات قواعدها. لا بد من التذكرة ومن تكرار التذكرة بالدماء المعصومة في دين الله رب العالمين. وإنا لنرى مهرجان القتل دائر، نراه دائرا في عدة أماكن من عالمنا الإسلامي المترامي الأطراف، في العراق، في سوريا، في اليمن السعيد، في تركيا، حتى في تركيا، وتركيا بلد من بلاد المسلمين، أيضا بالأمس في العاشر من الشهر العاشر أكتوبر من هذا العام من سنة 15 و2000 ميلادية، أمس وقع انفجاران كبيران في تركيا في اسطنبول، أسفر حسب الأرقام التي سمعتها أمس ليلة عن 86 قتيلة وعن 86 و100 من الجرح. دماء كثيرة تهراق في عالمنا الإسلام، ولست أتحدث عن الدماء التي تهراق بيننا وبين خصومنا من اليهود في فلسطين المحتلة، ودماء أهلينا معصومة معصومة، إنما أيضا نناقش القضية بصفة كلية لتعرف أن الأصل في دين الإسلام أن الدماء معصومة. هذا هو الأصل في دين الإسلام. الدماء مطلق الدماء، ولذا فإن الله تعالى في سورتين من القرآن المجيد الأنعام والإسراء أورد هذا الحكم بصيغته: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وانتبه إلى تعبير القرآن النفس، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله. فالحديث هنا عام مطلق عن كل نفس خلقها الله، كانت مؤمنة أو كانت على غير إيمان. حتى الكافر لا يهراق دمه إلا بنص، إلا بموقف، إلا بجرم، إلا بحق. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. إذن هناك شلال دم منبجس في أكثر من بقعة من بقاع العالم الإسلامي، وبعضها دماء مسلمة من قتلة مسلمين. قلنا من حيث الجملة النفس معصومة في دين الله، الدم معصوم في دين الله تعالى، وأوردت لحضراتكم أن الله تعالى قال في سورتين: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فلا بد من حق، لا بد من سبب للقتل أيا كانت النفس. وإذا كنا قد قلنا بأن معظم تلك الدماء بين طرفين مسلمين، فإننا لا نستبعد الخبثاء من أجهزة المخابرات العالمية أنها قد تحدث معظم هذه الحوادث، وذلك لإيقاع العداوة والشك والبغضاء والشحناء بين أطراف مسلمة. وارد هذا، وارد أن يكون الانفجار الذي وقع في تركيا بالأمس أو الانفجاران اللذان أودى بحياة العشرات من القتلى وأكثر من ذلك من الجرحى، وارد أن يكون شغل مخابرات صهيونية عدوانية حاقدة. على كل حال، نحن نناقش القضية من حيث الجملة، من حيث العموم. أجمع المسلمون على تحريم القتل إلا بحق، والآيات قد سمعتموها حضراتكم، والأحاديث أشهرها حديث عبد الله ابن مسعود عنه صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه. يخصص النبي بعد تعميم القرآن، يخصص صلى الله عليه وسلم فيقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، القائل هو النبي صلى الله عليه وسلم: الثيب الزاني المحصن الذي يقع في جريمة الزنا وقد عفه الله تعالى بزواج حلال ومع ذلك يواقع الزنا ويدنس الأرحام ويشيع الفاحشة في الذين آمنوا ويقض دعامة المجتمع المسلم من أساسها، هذا يستحق القتل. فهذا سبب الثيب الزاني، أي المحصن الزاني الذي يزني برغم أن الله سبحانه أغناه وأشبعه من حلال. والنفس بالنفس، أي القاتل، القاتل يقتل، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. والذي حرم إنسانا من الحياة، الجزاء من جنس العمل، لا بد أن يحرم هو أيضا من الحياة. الثالث، التارك للجماعة أو التارك لدينه، المفارق للجماعة، التارك لدينه المفارق للجماعة. إذا كان ديننا قائم على عدم إكراه أحد أن يدخل فيه، فإذا ما دخل فيه طواعية فله حكم الآن إذا أراد أن يخرج، إذا خرج من دين الله هكذا كأنه كما يقولون في الأمثلة يعني دخول بلا مبرر وخروج بلا مبرر، هذا لا يصح، لأنه يشتمل على مطعنة في الدين. هذا الذي يخرج من دينه المرتد المفارق له حكم لا بد أن يستتاب، وإلا فإن تاب فبها ونعمة وحبا وكرامة، وإن لم يتب وأصر على خروجه وارتداده وكفره بعد إيمان هذا يقتل ولا كرامة. هذه هي الأحوال الثلاثة التي نص عليها حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي تجيز القتل على سبيل الاستثناء، لأن الأصل كما قدمنا الأصل أن الدماء معصومة، الدماء كلها. والنص القرآني استخدم قصدا كلمة النفس ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. أيضا من شدة حرص الشريعة على الدماء المعصومة جعلت دية للمقتول خطأ تصرف إلى العاقلة أي إلى ورثته، بالرغم من أننا نعلم كما هو معلوم في ديننا بأنه رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ومع ذلك إذا قتل المؤمن أحدا خطأ ولو كان كتابيا ولو كان من قوم محاربين ليس بيننا وبينهم ميثاق، رتبت الشريعة هنا دية للمقتول خطأ، رتبت الشريعة دية للمقتول خطأ على الرغم من أن الأصل أنه رفع الخطأ والنسيان وما استكره الناس عليه. يعني لو أن أحدنا في غابة وصوب سلاحه نحو هدف، نحو حيوان وحشي يقتله أو يصطاده، فأصاب دون أن يدري آدميا كائنا من كان، واكتشف أن رجلا مات خطأ، أصابه سهم الرامي فمات، بالرغم من عدم وجود القصد لا بد له للمقتول أو لعاقلته لأعصابه لعصبياته لورثته لا بد من دية تدفع إلى أهله بالرغم من عدم وجود العمد وإرادة القصد. هذا لتحمل الشريعة الناس أو لتحمل المؤمنين بها على منتهى التحري، منتهى التحري إذا كان الإهمال يترتب عليه إزهاق روح أيا كانت. الذي يصدم رجلا بسيارته خطأ فيقتله عليه دية، عليه تعويض بلغة القانون، بالرغم من عدم وجود القصد. لماذا؟ حتى يكون السائق دائما في منتهى جاهزية الانتباه والحرص، لأن أي صدمة بالسيارة يترتب عليها إما إزهاق الروح أو إصابتها بجروح. كما تعلمون رتبت الشريعة على القتل الخطأ دية تسلم إلى أهل المقتول سواء كان مؤمنا أو كان كتابيا أو ذميا أو معاهدة، والدية 100 من الإبل للمقتول المؤمن ونصفها للمرأة الحرة المسلمة، وهناك دية للكتابي ونصفها لامرأة الكتابي وهكذا. لقد أجمع أهل العلم على وجوب الدية في الجملة، لا بد من ترتيب الدية، وهذا كما قلت لحضراتكم بخلاف الأصل في مسألة الخطأ. الأصل في مسألة الخطأ أن الخطأ مرفوع، وأن الواقع في الخطأ على غير عمد وعلى غير استقصاد معفو عنه إلا في الدماء. وهذا من شدة حرص الشريعة على عصمة الدماء. والدية كما تعلمون لها ظروف تشديد، أي هناك ظروف تشدد فيها الدية. من هذه الظروف القتل في الأشهر الحرم. عقوبات القتل العمد والخطأ في الأشهر الحرم مغلظة، وكذلك قتل المحرم. قتل المحرم أو القتل في الحرم أو القتل في الأشهر الحرم المعروفة، رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، القتل فيها من الظروف المشددة للعقوبة أو للدية. أيضا أيها الأفاضل، عصمت شريعتنا السمحاء دم المعاهد، والمعاهد هو الذي يدخل ديار المسلمين بعقد أمان. والحديث، الحديث واضح 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 عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: نبينا سيد الناس، من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة، أي لن يشم ريح الجنة وعطرها وأريجها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. انظر، يعني سيكون بمبعدة من الجنة أكثر من مسافة 40 عاما، فما أبعده، ما أبعد بعده الذي لا يشم رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 سنة. فمؤدى الحديث أيها الأفاضل أنه بعيد عن الجنة بمسافة تربو وتزيد على مسافة 40 سنة. من قتل نفسا معاهدا بفتح الدال وفتح الهاء، معاهدا، من قتل نفسا معاهدا أي عوهد وأخذ عقد الأمان من عامة المسلمين أو من خاصتهم، إذا دخل الكتابي بلاد المسلمين بعقد أمان، والتأشيرة في هذا الزمان تقوم مقام عقد الأمان، هذا إذا قتل من غير الأسباب المنصوص عليها شرعا، قتل هكذا غدرا أو قتل حمية أو قتل ظنا من القاتل أن دمه غير معصوم، هذا لم يرح أي لم يشم رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق. أيضا إذا جاز قتال أهل البغي، وأهل البغي جماعة من المسلمين يخرجون عن النظام، يخرجون عن طاعة الإمام الذي تجب طاعته، يخرجون على الإمام، الشريعة السمحاء رتبت كيف نتعامل مع البغاة، قتال البغاة كيف نتعامل معه. جماعة خرجوا على إمامهم، جماعة فسقوا عن نظام المجتمع، خرجوا عليه، شقوا عصا الطاعة، أرادوا أيضا أن يشقوا عصا المجتمع المسلم، خرجوا عن الإمام، خرجوا عن نظام الدولة. هؤلاء لهم نظام منصوص عليه في كتب الفقه، منها على سبيل المثال كتاب المغني لابن قدامة الحنبلي. هؤلاء مسلمون، خرجوا عن طاعة الإمام وعن نظام المجتمع. هناك نظام في قتالهم أو في كفهم عن الأذى إذا ما انتهجوا نهج الأذى أو نهج قتال الدولة أو قتال الحاكم أو قتال المجتمع. هؤلاء لا نصل في حد درء أذاهم إلى القتل إلا إذا كان ذلك هو السبيل الوحيد لضرء مفسدتهم، يعني لا نعمد إلى القتل إلى قتلهم إلا بعد استنفاد السبل بصبر وحلم وأنا، من الوعظ، من الإرشاد، من مراسلتهم بالعلماء، من اجتماعهم بأهل الحل والعقد، من استنفاد كل طرق الدعوة لردهم إلى سواء السبيل، ولإقناعهم بالعدول عن شق عصا الجماعة قبل أن يقاتلوا. لابد من استنفاد السبل كلها لإقناعهم بخطورة مسلكهم، ولإقناعهم بالعودة إلى حظيرة الجماعة. فإذا لم يرعوا وإذا لم يكفوا أيديهم وأصبح القتال متحتما، هنا يقاتلون. ولكن إذا وقع القتال وتحققت أسبابه وضرورته، هل يعامل هؤلاء كما نعامل الكفرة الأصليين؟ لا طبعا. هناك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم رواه البيهقي وغيره، حديث صحيح. هؤلاء قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم، أذكر نحن نتكلم الآن عن البغاة وهم جماعة من المسلمين من المجتمع خرجوا على النظام القائم وقاتلوا النظام القائم، هؤلاء كيف يعاملون؟ قلنا أولا لابد من استنفاد السبل السلمية والعلمية لإقناعهم ومحاورتهم وردهم إلى سواء السبيل. فإذا كان القتال ضرورة هنالك آداب وهنالك أحكام في معالجة شأن هؤلاء. أولا لا يتبع مدبرهم، يعني لو أن بعضهم أدبر عما هو فيه وانصرف لا يتتبعون، ويكتفى بخروجهم من ساحة المواجهة ولا يتبعون، ولا يجاز على جريحهم، بمعنى إذا سقط أحدهم جريحا لا يجهز عليه، يؤخذ ويعالج، ولا يقتل أسيرهم. إذا وقع بعضهم في الأسر لا يجوز قتل أسيرهم في كل الأحوال، لأننا في شأن الأسير الكافر بين أمرين، إذا كان قتله أنفع للمسلمين يقتل، وإذا كان فداؤه أنفع للمسلمين يقبل الافتداء فيه. هذا المقاتل الكافر الأصلي. إذا وقع أسيرا في يد المسلمين فالأمر لإمام المسلمين أو لقائدهم في شأن افتكاك أسرهم بالفدية أو في الإجهاز عليهم، لأن بعض الأسرى من الخطورة بمكان، بحيث أنه إذا عاد إلى جماعته سيعود أشد نكاية وتقتيلا في المسلمين، هذا يقتل. أما أسير البغاة، أسير البغاة لا يقتل، فهو مسلم في الأصل وإن كان ضل السبيل وأخطأ الطريق، ولا يقسم فيئه، إن كان له مال لا يؤخذ ماله غنيمة، ولا يقسم فيئه أي لا يؤخذ ماله غنيمة. هذه هي وصايا النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما اضطر إمام المسلمين وحاكمهم إلى مقاتلة جماعة من البغاء، شقوا عصا الجماعة وخرجوا عن نظامها. هؤلاء لهم نظام في قتالهم، أذكر إيجازا، أولا لا يعمد إلى المقاتلة من أول وهلة، وإنما لا بد من استنفاد السبل والطرق التي يمكن أن تؤدي إلى عودتهم. ولقد أرسل علي رضي الله تعالى عنه إلى الخوارج، أرسل إليهم عبد الله ابن عباس الذي ذهب إليهم وحاورهم وناقشهم واستطاع أن يرجع منهم ب2001 تقريبا، والأرقام ربما يوجد فيها خلاف في الكتب. الشاهد أن عبد الله ابن عباس رضوان الله عليه استطاع بالحوار أن يرد فريقا هائلا من الخوارج الذين خرجوا في زمانه، والذين لم يرجعوا ولا يرعون قاتلهم علي رضي الله عنه وقتلهم. هذا هو النظام، حديث، مجادلة، محاورة، محاولة لإعادة هؤلاء الشاردين عن شرودهم، وهؤلاء البغاء عن بغيهم. ولا بد إن شاء الله أن سيرجع فريق منهم بلا شك، وقد يكون وهو قائم، قد يكون فيهم غلاة لا يرجعون ولا يرعون، فهؤلاء يقاتلون. فإذا قتلوا لا يعاملون معاملة الكافر الأصلي، فقد سمعنا خير التوجيه وخير الكلام وخير الوصاة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأنهم، لا يتبع مدبرهم أو لا يتبع، كلاهما صحيح، من أدبر منهم وهرب لا يتبع، ولا يجاز على جريحهم، من سقط منهم جريحا لا يقتل وإنما يؤخذ ويطبب، ولعلها فرصة لإعادته إلى سواء السبيل. ولا يقتل أسيرهم مهما كانت المصلحة في قتله طالما هو في الأصل مسلم. ولا يقسم فيئه أي لا يؤخذ ماله غنيمة. فإذا ما قتل أحدهم برغم عدم توفر تلك الشروط الموجبة لقتاله أو بالمخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا، يعني إذا قتل أحدهم، أحد البغاة من المسلمين، دون أن يدعى إلى سواء السبيل، أو قتل وهو أسير، أو قتل وهو جريح، أو قتل وهو فار هارب تتبعه أحد وقتله، ضمن القاتل. ما معنى ضمن القاتل؟ يدفع دية لأهله أو كما يحكم فيه حاكم المسلمين. وعن علي أنه ودى قوما من بيت مال المسلمين قتلوا مدبرين، وهذا الكلام تجده في المغني لابن قدامة عن علي رضوان الله تعالى عليه أنه ودى قوما، ودى أي أعطاهم الدية، ودى واو داليا مقصورة، ودى قوما قتلوا مدبرين، قتلوا خطأ للجهل بالحكم على غير وصاة النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي أمامة قال شهدت صفين فكانوا لا يجيزون على جريح ولا يقتلون موليا يعني هارب ولا يسلبون قتيلا. وإذا وقع قتيل في معركة صفين بين فريقين من المسلمين كانوا لا يسلبونه ولا يأخذون ماله غنيمة. هذه في إشارة موجزة الوصايا التي نص عليها هذا الدين الحنيف قرآنا وسنة وعمل سلف صالح في مسألة الدماء. إذا جمعت هذه النصوص ونظرت فيها بإمعان واستحضرت روح هذه الشريعة السمحاء تبين لك: واحد، أن الدماء معصومة في الأصل، وأن هذه العصمة تخلع على كل نفس ولو كانت نفس كافر. يعني الكافر الذي لا يقاتلني، الكافر الذي لا يظاهر علي وهو كافر لا يصح قتله لمجرد كفره، الدماء معصومة في الأصل ولا تقتل النفس كما عبر القرآن المجيد، والنفس كلمة عامة شاملة كما تعلمون، لكل نفس مخلوقة برأها الله رب العالمين. ثانيا، القتل الخطأ له دية منصوص عليها في سورة النساء ومفصلة في كتب الفقه في قيمتها وكيف تؤدى وفي أنصبتها، مع أن القاعدة الأصلية في الخطأ أن الخطأ مرفوع، ولكن الشريعة رتبت لمن أهريق دمه خطأ حق، رتبت له حقا له أو لعاقلته، لأن الجروح قصاص كما تعلمون، يعني المسألة ليست في القتل وحسب، الجروح قصاص، كل عضو له قيمته، إما أن يؤخذ من الجارح مثل ذلك أو تكون هناك دية. هذه تفاصيل ليس المقام مقام سردها الآن، نحن نتكلم عن الأصول العامة. الأصول العامة تقول أيها الأفاضل أنه حتى في القتل الخطأ لا بد من الدية، وأجمع على ذلك أهل العلم قاطبة. وهكذا من خلال ما قدمنا لحضراتكم تعلمون أن الدماء معصومة، وأنه لا يهرق دم إلا بحق وإلا بجرم وإلا بنص شرعي واضح. هذا هو ديننا، ونسأل الله رب العالمين أن يحقن دماء المسلمين في الأرض قاطبة، ونسأل الله أن ينشر السلام والأمن والسكينة على ربوع المسلمين وديارهم. وهذه نهاية حلقتنا، أشكركم على طيب المتابعة، وأشكر زملائي الذين قدموا الحلقة معي، ونراكم إن شاء الله لاحقا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صباح الخير والنخير يهدي لك صباحات صباح الورد يا ورد العمر يا نغمة الشراق صباحك كل وحنا كل يا طهر ونبضات صباحك هو بياض الروح صباح الروح يا وراك.